السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله خير. الصوت إن شاء الله واضح. الصوت واضح إن شاء الله. في نبدأ درسنا. طيب الحمد لله. اللهم لك الحمد. نبدأ درسنا على بركة الله تعالى. وهو درس ليس بالطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسلمكم جميعا ويبارك فيكم. نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس التوحيد، كتاب التوحيد المقرر الثالث، واليوم هو الأحد الموافق للحادي عشر من جمادى الآخرة من عام 1437 الهجري. معنا اليوم إن شاء الله تعالى ثلاثة أبواب. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وباب لا يقال السلام على الله، وأيضا باب قول اللهم اغفر لي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في أسماء الله عز وجل وصفاته، في أسماء الله عز وجل وصفاته. والله عز وجل يجب أن يوحد في أسمائه وصفاته، كما أنه يوحد في ربوبيته ويوحد في ألوهيته، كذلك يجب أن يوحد في أسمائه وصفاته. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما ثبت له من صفات الكمال على وجه الحقيقة بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. وهذا التعريف اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أسماء الله عز وجل لا حصر لها، لا حصر لها، دليل ما ثبت عند الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت بي في علم الغيب عندك. فقول استأثرت بي في علم الغيب عندك يدل على أن الله عز وجل له أسماء لا حصر لها، وما نعلم منها إلا ما بلغ أو ما ورد في النصوص الصحيحة. قال: أو استأثرت بي في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فقوله إذن: أو استأثرت به في علم الغيب عندك يدل على أن من الأسماء ما استأثر الله به نفسه ولم يعلمه أحد. وأسماء الله عز وجل كلها حسنى، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، أي بالغة في الحسن أكمله. وقوله سبحانه وتعالى: فادعوه بها، أي نجعلها وسيلة للدعاء بها، وسيلة للدعاء بها، كل اسم بما يناسبه من الدعاء. يعني مثلا عندما نسأل الله عز وجل الرحمة نقول: يا رحيم. عند سؤاله المغفرة نقول: يا غفور، وهكذا. ولذلك ينبغي أن يراعى هذا في الدعاء، يعني لا يقول أحد: اللهم يا منتقم اغفر لي، لأن موطن الانتقام ليس موطن أو لا تناسب مع دعاء المغفرة أو اللهم يا غفور عليك بالظالمين، هذا يعني لا يقابله، فلا بد أن يكون الدعاء يقابل ما يناسبه من الأسماء. وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إذن هناك إلحاد في أسماء الله عز وجل، والإلحاد هو الميت، والإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع ذكرها بعض أهل العلم، يعني ممن ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح لكتاب التوحيد، فمن الإلحاد أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام. ووجه كونه إلحادا أنه مال بها عما يجب لها. قال الشيخ ابن عثيمين: إذ الواجب إثباتها وإثبات ما تتضمنه من الصفات والأحكام. قال الثاني: أن يثبت لله أسماء لم يسمي الله بها نفسه، كقول الفلاسفة في الله عز وجل تعالى الله عما يقولون، يقولون إنه علة فاعلة في هذا الكون تفعل. قال نعم، وهذا الكون معلول لها وليس هناك إله، وبعضهم يسميه العقل الفعال، يعني مثل النصارى مثلا يسمون الله أبد، وهذا لا شك أيضا إلحاد. ومن الإلحاد أن يجعلها دالة على التشبيه، مثل أن يقول الله عز وجل سميع بصير قدير، والإنسان سميع بصير قدير، فيقول اتفقت هذه الأسماء، فيلزم أن تتفق المسميات، فيجعل الله عز وجل مماثلا للخلق، وهكذا يتدرج. وهذا لا شك أنه من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وأسماء الله عز وجل يعني تدل على معاني تليق به سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون هناك مشابهة مع صفات ومع أسماء وصفات المخلوقين إلا من حيث التسمية. فالله عز وجل سميع والإنسان سميع، لكن سمع الله عز وجل محيط، وسمع الإنسان قاصر. كذلك من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام، مثل تسمية اللات من الإله أو من الله، العزة من العزيز، منات من المنان. لماذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين: حتى يلقوا عليها شيئا من الألوهية ليبرروا ما هم عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا البلاد من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش يلحدون فيها ما ليس منها. وهذا يعني سبق الكلام عليه قبل قليل، كلام ابن عباس، يعني عندما اشتقوا أسماء للآلهة من أسماء الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الباب الذي بعده باب لا يقال السلام على الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. في هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى من أسماء الله تعالى السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الله هو السلام. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. وقوله السلام يدل على أن السلام من أسماء الله عز وجل. المسألة الثانية مما دل عليه هذا الحديث أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال السالمة من النقص والعيب، فهو السلام سبحانه وتعالى، فهو السلام سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، لا يقال السلام على الله، وقد عبل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله هو السلام، فكيف يدعى الله أن يسلم نفسه وهو السلام سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا لا يجوز، لا شك أنه لا يجوز. ولذلك نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وبين لهم أنه لا يجوز أن يقال السلام على الله، فإن الله عز وجل هو السلام. الباب الذي بعده باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. قال مؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكيه له. ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا الباب مع الحديث فيه مسائل. أن قول اللهم اغفر لي إن شئت فيها نقص من توحيد قائلها، يعني فيها نقص من التوحيد إذا قال اللهم اغفر لي إن شئت، فيها نقص من توحيد قائلها. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء، وقدرته سبحانه وتعالى لا حدود لها، قدرته سبحانه وتعالى لا حدود لها، وخزائنه ملأ، وخزائنه ملأ، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك ينبغي حتى عند دعاء الله عز وجل أن لا يدعو الإنسان يعني بلغة الأرقام، وأن يسأل الله عز وجل الرزق، يعني يقول، يعني لا يقول يا رب ارزقني 1000 ريال، يا رب ارزقني 20 دينارا. هو لا بأس أن يدعو بهذا الشيء، لكن الله عز وجل خزائنه ملأ وهو قادر على كل شيء. ولذلك ينبغي للإنسان إذا سأل الله عز وجل أن يسأل شيئا عاليا. وذاك الرسول يقول إذا سألتم الله فاسألوه، إذا سألوه فاسألوه الفردوس الأعلى. لماذا؟ لأن الله عز وجل قادر ولا يتعظمه شيء سبحانه وتعالى. ولذلك تعليق الدعاء بالمشيئة، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، كل هذا منهي عنه لهذا الحديث. طيب، ربما يتبادر لبعض الأخوات سؤال، فالرجل الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض عندما أتى يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس طهور إن شاء الله. هنا طبعا الحديث رواه البخاري عن ابن عباس، والحديث فيه قصة، يعني أسوق الحديث، ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. قال قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزير القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. والشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لا بأس طهور إن شاء الله، فهنا دعاء، وقد علقه النبي عليه الصلاة والسلام بالمشيئة. ف فكيف يجاب عنه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي شيء. وللعلماء إجابات، يعني من ضمن الإجابات أن قوله لا بأس طهورا إن شاء الله أنه دعاء يراد به التبرك بذكر الله تعالى، ولا يراد به حقيقة الاستثناء، ولا يراد به حقيقة الاستثناء. فذكر إن شاء الله هنا أنها أتت فقط بالتبرك، ويبقى النهي قائم وثابت، النهي عن إدخال المشيئة في أي دعاء. وقوله وليعزم المسألة، هذا فيه دعوة إلى الثقة بالله تعالى، وأنه وحده سبحانه وتعالى بيده مغفرة الذنوب. يعني لا يقول اللهم اغفر لي شيء، بل يقول اللهم اغفر لي، وهذا من الثقة به سبحانه وتعالى بأنه يغفر الذنوب. بل هو يغفر الذنوب جميعا إذا تحقق صدق التوبة. قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله عز وجل لا يتعظم شيء، والله عز وجل غفور رحيم، ورحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، فلا يتعظم شيء. نعم، قلنا المسألة الأخيرة قوله لا مكره له، الله عز وجل لا مكره له، والذي يقول اللهم اغفر لي إن شئت كأنه يدعي أو كأنه يقدح في قدرة الله تعالى، يعني كأنه يرى كما قال بعض أهل العلم أن المغفرة شيء عظيم على الله عز وجل. وهذا أيضا إضافة إلى أنه ضعف قدح في التوحيد، أيضا هو من سوء الأدب مع الله عز وجل في دعائه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الإنسان يتضرع إلى الله عز وجل ويذل، وأعظم وأقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد، وهو أذل موضع لله عز وجل، هو أقرب موضع لله عز وجل، وهو من أقرب المواضع لإجابة الدعاء. فكيف الإنسان يتعاظم على الله عز وجل والإنسان ليس بشيء بجانب خالقه سبحانه وتعالى؟ ولذلك ينبغي عند دعاء الله عز وجل أن يتعود الإنسان على أن يستحضر الإنسان الثقة بأن الله عز وجل سيجيب دعاءه، وأن يستحضر توحيد الله عز وجل في هذا الدعاء، لأن الدعاء من أخص خصائص، من أخص أمور العقيدة، وأيضا أن يتأدب مع الله عز وجل في دعائه سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن تجمع أو أن تحرص كل يعني داعية تدعو الله عز وجل إلى أن تدعو بالوارد الذي ثبت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تدعو به، يعني فإنها من أفضل الألفاظ التي تعظم الله عز وجل وتوحده سبحانه وتعالى. وهناك يعني من أراد أن يبحث، وأنت تقرأين القرآن مثلا، تختمين القرآن، احرصي على ان يكون معك ورقه وقلم، وكلما مررت بدعاء، كلما مررت بدعاء سجلين الدعاء، ثم تدعين الله عز وجل به، وايضا تبحثين في يعني بما ثبت في السنه من الادعيه. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خير جميعا.